يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. قتلوك يا فاطمة. الحلقة الرابعة بعد العاشرة. سلام عليكم. هذه هي الحلقة الرابعة بعد العاشرة من برنامجنا قتلوك يا فاطمة، وهذا هو الجزء الرابع من إجابتي على مجموعة من الأسئلة التي يدور مضمونها حول البداء، وقد عنونت هذه الحلقات بهذا العنوان: قانون البداء في ثقافة الكتاب والعترة. وهذا هو الجزء الرابع. وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى رسم صورة تشبيهية لتقريب فكرة قانون البداء. حين أتحدث عن فكرة، عن الفكرة التي في أذهاننا والتي نستنتجها من المعطيات المتوفرة بين أيدينا، ما بين الكتاب والعترة الطاهرة، بدأت من الحديث المعروف: من عرف نفسه فقد عرف ربه. وقلت: لو أجلنا الفكرة في طبيعة أجسامنا وفي خصائص عقولنا، لوجدنا أن أجسامنا فيها نظام للإصلاح الذاتي، للتصليح الذاتي، فيها نظام للإصلاح الذاتي، وتحدثت عن هذا الجانب وأشرت إلى جهاز المناعة في جسم الإنسان وحتى في جسم الحيوان، وما يمتلكه الجسم البشري من قدرة على إصلاح نفسه بنفسه، قطعا ليس في كل شيء وإنما في حدود معينة يحفظ فيها كيان الجسم الإنساني. وكذا الأمر فيما يرتبط بعقولنا، فهناك الاعتبار بالعبر والاتعاظ بالمواعظ والإصغاء إلى النصيحة الحكيمة وإلى المشورة الصادقة، وكذاك هو التفهم والتدبر والتفكر والتذكر، كل هذا هو إصلاح ذاتي لعقولنا للجانب المعنوي في كياننا الإنساني. وهذه الحالة موجودة في كل ما حولنا، في الحيوانات، في النباتات، وإلى بقية الأشياء. فهناك نظام الإصلاح الذاتي يمتلكه الأفراد جميعا من كل الأصناف والأجناس والأنواع في عالمنا هذا وفي العوالم العلوية النورية. الكون كله فيه هذا النظام، وما عندنا من نظام للإصلاح الذاتي ما هو إلا صورة من نظام الإصلاح الذاتي للكون. فهناك نظام كبير يتناسب وهذا الكون الكبير، وهناك نظام صغير يتناسب مع كل كائن من كائنات هذا الكون. قانون البدء هو القانون الذي ينظم، وبسبب تنظيمه يتفعل أيضا. القانون ينظم وبعد ذلك يتفعل. هذا القانون تفعله الملائكة، تفعله طبائع الأشياء، تفعله القوانين الكونية التي تتحرك وتشتغل. ماء ينظم قانون البدء ما ينظمه من تقدير أوضاعنا أو من تقدير أوضاع الكون بشكل كامل. سأأخذ لكم صورة سريعة من الكتاب الكريم. نذهب إلى سورة الأعراف، إلى الآية 56 من سورة الأعراف. ماذا تقول الآية 56 من سورة الأعراف؟ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هناك إفساد مباشر وهناك إفساد غير مباشر. الإفساد المباشر أن يصدر من الإنسان بنحو مباشر ما يفسد الأرض، والإفساد في الأرض بالدرجة الأولى هو إفساد في حياة أهلها، وهناك أيضا إفساد في طبيعة هذه الأرض وخصائصها وجمالياتها. أنا لا أريد أن أتحدث عن كل شيء، إنني أريد أن أرسم لكم صورة ما بين آيات الكتاب وأحاديث العترة لتقريب موضوع قانون البدء. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ثم قالت الآية وادعوه خوفا وطمعا، وهذا الدعاء هو جزء من إصلاح ما يصدر من فساد وإفساد من بني البشر. أقف عند العبارة الأولى من الآية، مثلما قلت لكم إنها الآية 56 من سورة الأعراف، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذا هو الجزء الثامن من الكهف الشريف، طبعا دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 54 الحديث 20 عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ميسر من أصحابه يسأله، يسأل الإمام الباقر قال قلت قول الله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الآية 56 من سورة الأعراف التي قرأتها عليكم قبل قليل، ميسر يسأل الإمام الباقر عن هذه الآية قال قلت قول الله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فماذا قال إمامنا الباقر؟ يا ميسر إن الأرض كانت فاسدة، الفساد بسبب أهلها قطعا، إن الأرض كانت فاسدة فأصلحها الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وآله. مرحلة ما قبل رسول الله، ما قبل بعثته صلى الله عليه وآله، بل ما قبل ولادته، الأرض فاسدة، وهنا هنا تحرك نظام الإصلاح الذاتي فتجلى رسول الله، تجلى إنه الاسم الأعظم للمشيئة العظمى، المشيئة التي خلقها سبحانه وتعالى بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة، المشيئة التي خلقها بنفسها هي الحقيقة المحمدية العظمى، الاسم الأعظم الأعظم الأعظم. محمد صلى الله عليه وآله في عالمنا سيد الأنبياء، سيد المرسلين، سيد الكائنات، محمد هو الاسم الأعظم 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 لتلك المشيئة. هنا المشيئة تجلت باسمها الأعظم لإصلاح ما فسد في هذا العالم، والأرض عنوان، فليس العالم محصورا فقط في الأرض. هكذا قال إمامنا الباقر يا ميسر إن الأرض كانت فاسدة فأصلحها الله عز وجل بنبيه، فقال في القرآن ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الأرض كانت فاسدة فتم إصلاحها بنظام الإصلاح الذاتي، فهذه الأرض من عالم الخلق الثاني، فتجلى فيها محمد مجلا من عالم الخلق الأول لإصلاح ما فسد في هذا العالم. وكما قلت الأرض عنوان. إذا ما ذهبنا إلى سورة الروم وإلى الآية الحادية والأربعين من سورة الروم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أنا لست بصدد شرح الآيات، وإنما أخذ منها ما يرتبط بالصورة التي أريد أن أعرضها بين أيديكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ماذا جاء في تفسير القمي؟ وتفسير القمي أحاديثهم، أحاديث الباقري والصادق، أحاديث أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الطبعة التي بين يدي مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 518 بخصوص الآية الحادية والأربعين من سورة الروم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا الفساد على مراتب، ولكن أوضح ظهور لهذا الفساد أين تجلى، أين تبين. أيضا الرواية عن ميسر، يبدو أن ميسر يبحث عن هذا الموضوع، عن ميسر عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر قال: قلت ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فماذا قال الباقر؟ انتبهوا إلى كلامه، قال: ذلك والله، قال: ذلك والله يوم قالت الأنصار منا رجل ومنكم رجل، إنها سقيفة بني ساعدة. ميسر يسأل الإمام الباقر عن معنى هذه الآية: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فماذا قال باقر العلوم؟ قال: ذلك والله يوم قالت الأنصار منا رجل ومنكم رجل. النقاش المعروف في سقيفة بني ساعدة، منا رجل أي من الأنصار، ومنكم من المهاجرين، باعتبار أن الذين تصدوا لنقض بيعة الغدير في سقيفة بني ساعدة الرؤوس من المهاجرين، الذين تصدوا أبو بكر عمر والذين معهم، الرؤوس من المهاجرين. فدخل الأنصار على هذا النقاش، فاقترح بعضهم، هناك اقتراحات لابد أن نعود إلى المناقشات التي حدثت، لكن هذا الكلام هو عنوان. قال: ذلك والله يوم قالت الأنصار، لماذا تحدث عن الأنصار؟ لأن الأنصار قد أخذت عليهم العهود والمواثيق بنصرة النبي وأهل بيته حتى قبل أن يهاجر رسول الله. والنبي صلى الله عليه وآله كان يعامل الأنصار معاملة خاصة، قلت ميسر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فماذا قال الباقر؟ قال ذلك والله يوم قالت الأنصار منا رجل ومنكم رجل. هذا هو الظهور الفعلي الواقعي للفساد، وإلا فإن القضية تعود في جذورها إلى أين؟ إلى الصحيفة، يوم كتب القوم تلك الصحيفة المشؤومة الملعونة، وما جرى في سقيفة بني ساعدة إنما هو تطبيق لتلك الصحيفة. لكن الفساد ظهر علنيا فعليا واقعيا وانتشر، فخرج من طوايا الصحيفة وتبين وتجلى فيما فعله الصحابة من المهاجرين، ودخل الأنصار على الخط فاكتملت دائرة الفساد. حينما قال الأنصار منا رجل ومنكم رجل، منا أمير ومنكم أمير، لقد نقض الجميع بيعة الغدير. المهاجرون أساسا نقضوها حينما شرعوا في سقيفة بني ساعدة، وحين جاء الأنصار فنقضوا بيعة الغدير، فمن هنا ظهر الفساد حينما نقضت بيعة الغدير. وظهر الفساد في ساحة الثقافة الشيعية والعقائدية حينما نقض مراجعنا بيعة الغدير، حين فسروا القرآن بمناهج النواصب. هذا هو تفسير القرآن بحديث العترة الطاهرة. ألا تلاحظون أن انسجاما واضحا بين الآيات؟ قطعا القرآن وجوهه كثيرة، مطالعه كثيرة، مجاريه كثيرة. أنا لست بصدد الحديث عن تفسير القرآن، وإنما أريد أن أرسم صورة لكم لأجل أن أقرب فكرة قانون البدء، مثل ما قلت من أن قانون البدء هو قانون ونظام للإصلاح الذاتي الكوني. قطعا هذا الفساد سيترك آثارا في كل مكان. هناك رواية عن إمامنا الصادق أيضا ذكرها القمي في أجواء الآية، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال في البر فساد الحيوان، إذا لم يمطر، وكذلك هلاك دواب البحر بذلك في حال عدم المطر، لأن المطر يأتي بأملاح ومعادن ومركبات كيميائية وعناصر يضيفها إلى الماء إذا اختلط بالماء، ويضيفها إلى التراب إذا اختلط بالتراب، وهناك عمليات معقدة من الأكسدة والنترجة. أنا لست متخصصا بهذه الأحوال، لكن هذا شيئا تخبرنا عنه العلوم المعاصرة، وأنا لا أريد أن أفسر كلام الأئمة بهذه المعلومات، إنما جئت بها مثالا كي أقرب مراد الإمام حينما يقول في البر فساد الحيوان إذا لم يمطر، ليس هناك من مطر، وكذلك هلاك دواب البحر بذلك بسبب عدم المطر. وقال الصادق حياة دواب البحر بالمطر، فإذا كف المطر، كف أو كف يعني ليس هناك من مطر، فإذا كف المطر أو كف المطر ظهر الفساد في البر والبحر. الإمام هنا يتحدث عن فساد مادي، وذلك إذا كثرت الذنوب والمعاصي. فإذا كانت المعصية بهذا الحجم، نقض بيعة الغدير، فما الذي سيترتب على ذلك؟ الموضوع أكبر من أن نتخيله، كبير جدا. هذا ما جاء في تفسير القمي. وفي الكافي أيضا في الجزء الثامن الرواية عن محمد بن مسلم عن باقر العلوم إنني أقرأ من صفحة 54، وهذا الحديث هو الحديث 19 من الجزء الثامن طبعا دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر في قوله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قال ذاك والله حين قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، حين أرادوا أن يتقاسموا السلطة والخلافة بعد أن نقضوا البيعة الغديرية العلوية. ظهر الفساد في البر والبحر، الأرض كانت فاسدة فأصلحها الله بمحمد، فأفسدها هؤلاء، أفسدها أصحاب الصحيفة. ولذا في الجزء الثامن من الكافي الشريف صفحة 153 الحديث 202 من نفس الطبعة التي أشرت إليها، الحديث طويل، الحديث عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه، إذا كتب الكتاب قتل الحسين، الفساد من هناك بدأ، الأرض كانت فاسدة فأصلحها الله، أصلحتها المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فإذا شئنا شاء الله وإذا أردنا أراد الله، مشيئتهم واحدة، هم مشيئة الله، هم مشيئة الله. التعبير عن أن مشيئتهم واحدة تعبير صحيح، ولكنه في أفق نازل، في الأفق الأعلى، هم مشيئة الله، هم الفعل الأعظم الذي فعله سبحانه وتعالى، هم الفعل الأكبر، هم الاسم الأعظم. إن الله سبحانه وتعالى خلق المشيئة بنفسها، فعلها بنفسها. وبعد ذلك خلق الأشياء بالمشيئة. فهم عالم الخلق الأول، ونحن من عالم الخلق الثاني. الحديث هنا عن فساد في الأرض، والأرض من العوالم السفلية من عالم الخلق الثاني. حين نتحدث عن العوالم العلوية وعن الملأ الأعلى، كل ذلك ضمن عالم العرش. في بعض التعابير في الأحاديث من أن ذلك في جوف العرش، يعني في باطن العرش، كل ذلك في عالم العرش. والعرش وما فيه، العرش والنقش، هو من الخلق الثاني الذي صدر من الخلق الأول. أحاديث أهل البيت واضحة في ذلك، يريدون أن يقولوا هذا جيء به من ديانات ومعتقدات أخرى فليقولوا، لا شأن لنا بما يقولون. هذا الأمر واضح وبين وصريح في أحاديث النبي وآل النبي، وحتى في زياراتهم. في زيارة الجامعة الكبيرة هذا المعنى واضح جدا. أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، إنما أريد أن أرسم صورة عن قانون البدء. فهكذا يقول إمامنا الصادق: أن إذا كتب الكتاب قتل الحسين. يوم كتبت الصحيفة قتل محمد، قتلوه مسموما. يوم كتبت الصحيفة حاولوا قتل علي، لقد حاولوا قتل علي في حياة محمد صلى الله عليه وآله. هناك رواية مفصلة عن إمامنا الحسن العسكري إنهم حاولوا قتل النبي وقتل علي في وقت واحد، وقتلوا عليا بعد ذلك، قتلوا فاطمة، وكل ذلك أوصلنا إلى أن قتل الحسين. ما جرى عليهم كان بإرادتهم، بل كان بشوق منهم إلى ذلك. إنه فرح الوالد في إصلاح ولده حتى ولو كان بما يؤذيه. ومحمد وعلي والدا هذه الأمة، أبوا هذه الأمة. الحقيقة المحمدية والحقيقة العلوية والدا هذا الوجود. هذه الصورة في عالمنا الأرضي، محمد وعلي والدا هذه الأمة، أبوا هذه الأمة، وما جاء من ذكر الوالدين في الكتاب الكريم في العديد من المواطن بحسب تأويل العترة الطاهرة في البعد العميق لهذه الآيات، إنهما محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. الحقيقة المحمدية والحقيقة العلوية والدا هذا الوجود، مثلما محمد وعلي والدا هذه الأمة، هذه صورة. قلت لكم فيما تقدم من أن الوجود في بعده التكويني وفي بعده التشريعي في كل أبعاده، في أبعاده الترابية وفي أبعاده النورانية، يبتني على تعدد المظاهر وعلى توالي التجليات، بحيث أن التجلي رقم واحد لن يتكرر، التجلي الذي يأتي بعده هو التجلي رقم اثنين، وبعده رقم ثلاثة، وبعده رقم أربعة، وهكذا إلى المالانهايات. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وحالة التجلي هي جارية فينا. كيف أقسم لكم الثواني؟ هل أقسم الثواني بالتقسيم القديم من أن ثانية تقسم إلى 60 ثالثة؟ الدقيقة هي الواحدة، باعتبار أن الساعة تقسم إلى 60 دقيقة، إلى 60 واحدة. الدقيقة الواحدة تقسم إلى 60 ثانية، والثانية تقسم إلى 60 ثالثة، والثالثة تقسم إلى 60 رابعة، وهكذا الخامسة، السادسة، إلى التاسعة. التاسعة تقسم إلى 60 عاشرة، فالعاشرة هي جزء من 60 جزء من التاسعة، والتاسعة هي جزء من 60 جزء من الثامنة، وهكذا حتى نصل إلى الدقيقة. أما في العلم المعاصر فقد قسمت الدقيقة إلى مليارات من الأجزاء بحسب النظام الليزري، بحسب الليزر قسمت الدقيقة إلى مليارات من الأجزاء، ومع ذلك فإن هذا لا يكفي في تقريب الصورة. فما أنا عليه الآن لست أنا الذي عليه في أقل من تلك الأجزاء. في كل جزء، لا أتحدث عن الزمان، أتحدث عن الوجود، فإن الوجود له آنات، وآنات الوجود لا تقاس بالزمان. إنما جئت بمثال الدقيقة وتقسيمها لتقريب الفكرة، لأن المظاهر والتجليات هي في طبقة الوجود، وما الزمان إلا أثر عارض من آثار الوجود، وما الزمان إلا ظلال باهتة على صفحة الوجود العميقة الجذور. أنا لا أريد أن أخوض في هذا المطلب، إذ ربما يحتاج إلى شرح، إلى بيان أكثر من هذا الذي تحدثت عنه. فساد لا بد له من إصلاح، فأصلح ببعثة محمد، بولادة محمد، وعلائم فاعلية الإصلاح ظهرت مع ولادة محمد بتلك العلائم والتغييرات الكونية. فلقد بدأت التفاعلات التي رصدت، وإلا فالقضية أكبر من ذلك. حين ولد محمد صلى الله عليه وآله فإن التفاعل كان في كل شيء، لكننا لا نستطيع أن نرصد، أعني بني البشر، أن نرصد كل شيء، وإنما رصد الناس بعض الأشياء تلك التي سميت بالعلامات بالآيات بالبراهين، قولوا ما شئتم ليس مهما. وكان الذي كان، وظهر الفساد في البر والبحر حين قالت الأنصار منا أمير ومنكم يا أيها المهاجرون أمير، وذهبت الزهراء مسرعة لتنفيذ مراد المشيئة الأصل، ففاطمة روح محمد التي بين جنبيه، والحقيقة الفاطمية هي روح الحقيقة المحمدية العظمى. ما يترتب من فساد ظاهر فالويل للعصاة الفساق، لقد قتلوا بقتلك الإسلام. حين قتل الإسلام بقتله ترتبت سائر تفاصيل الفساد التي تحدثت عنها زيارة الناحية المقدسة، وأخبرتنا الأحاديث والروايات، وانعكس ذلك على الجانب التكويني وعلى الجانب التشريعي. عملية تفاعل لإخراج القذارة من هذا الواقع، وفي نفس الوقت لا بد من وجود حاضنة، تلك الحاضنة التي أصر آل محمد على إنشائها وعلى إيجادها، الحاضنة الحسينية. هذا الإصرار من آل محمد على زيارته، على ذكره، التفاصيل التي تعرفونها لا أريد أن أخوض فيها. وقد حدثتكم في برامج سابقة عن البرنامج الحسيني، عن المشروع الحسيني، وعن ترابط هذا المشروع مع الإصلاح الأكبر الذي سيتجلى في مرحلة الرجعة. الإصلاح الأعظم سيكون في مرحلة الرجعة، حينما تصل الدنيا إلى قمة ما يمكن أن تصل إليه في مرحلة جنة الدنيا، التي هي دولة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، إلى أن ينتهي عمر الدنيا، expired، ينتهي عمر الدنيا. حين ينتهي عمر الدنيا الروايات تقول فترفع حجة الله من الأرض، وتبدأ أشراط الساعة، ويبدأ هذا العالم الترابي بالتهاوي. فلذا لا حاجة للإصلاح الذاتي، ومن هنا ترفع حجة الله من الأرض. ليس الحديث عن رفع حجة الله إنه رفع بدن عن بدن، رفع جسم عن جسم، إنه انقطاع الفيض، انقطاع الفيض الذي يؤدي إلى إصلاحها وإلى نمائها وإلى بقائها على أحسن حال. كل هذه التصاريف إنما تجري في أجواء قانون البداء. نحن ماذا نقرأ في سورة الإسراء في الآية الرابعة؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، وبنو إسرائيل عنوان قد يطلق على بني إسرائيل وقد يطلق على أمة رسول الله وقد يطلق على شيعة علي، وتلك هي مجاري القرآن ومطالع تأويله وتفسيره. فماذا قال آل محمد في هذه الآية؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، المرة الأولى في قتل علي، المرة الثانية فيما جرى على إمامنا الحسن، ولتعلن علوا كبيرا، إنه قتل الحسين. الروايات هكذا حدثتنا، ما هو بحديثي، لكنني لا أجد وقتا حتى أعرض عليكم كل النصوص، ولكن هذا المعنى ورد في مجموعة كبيرة من أحاديث العترة الطاهرة في تأويل هذه الآية. وقضينا إلى بني إسرائيل، في بعض الروايات الأحاديث تقول، وهو حديث مدارات، من أن الخطاب انقطع الخطاب عن بني إسرائيل وتوجه إلى أمة محمد صلى الله عليه وآله. هذا وجه تقريبي، وإلا إذا رجعنا إلى القواعد العميقة فإن بني إسرائيل هو عنوان، مرة يتحدث به عن اليهود وأخرى عن أمة محمد جميعا الذين ينتسبون إلى محمد صلى الله عليه وآله بحسبهم، هل أن محمدا قبلهم أو لا بحسبهم، وتارة يستعمل هذا العنوان في شيعة علي، إنه المصطلح المتحرك الذي مر الكلام عنه في حلقة يوم أمس، مثل ما كان الكلام عن معنى القضاء عن هذا المصطلح في آيات الكتاب الكريم، ومثل ما كان الكلام عن مصطلح المشيئة في أحاديث العترة الطاهرة، المصطلح المتحرك. وقضينا إلى بني إسرائيل، إلى أمة محمد في الكتاب، فيما كتب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، فإن أم الكتاب شاملة للجميع. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، بما جرى على الأمير وما جرى على إمامنا الحسن، ولتعلن علوا كبيرا. وما جرى على الأمير هو عنوان يجمل ما جرى على محمد وعلى فاطمة. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. أعود إلى هذه الآيات في الحلقات القادمة، ولكنكم تلاحظون من أن هذه الآيات تتعانق تعانقا واضحا. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها في الآية السادسة والخمسين من سورة الأعراف، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس في الآية الحادية والأربعين من سورة الروم، وهذه الآية الرابعة من سورة الإسراء، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. نذهب إلى فاصل. شاء الله أن يراني قتيلا، وشاء الله أن يراهن سبايا، وما خرجت إلا لطلب الإصلاح في أمة جدي. ألا تلاحظون أن العناوين هي العناوين؟ هذا هو الذي تحدث عنه آل محمد معاريض كلامهم. لا أريد أن أتوسع في هذه الجهة، ولكن كما قال سيد الشهداء: شاء الله أن يراني قتيلا. الأخبار تحدثنا عن أن الحسين كان يتوهج نورا وجمالا وحسنا، وكان الذين حوله من أصحابه وحتى الذين يتمكنون من النظر إليه من أعدائه كانوا يرون هذا الحسن الذي يشع جمالا بعد جمال. كانت علائم ارتياح وفرح. ما الذي حدث؟ إنه شوق الاسم الأعظم للمشيئة التي هي الاسم الأعظم لله، إنه شوقه لمرادها، لأن مرادها الذي هو مراد الله سبحانه وتعالى هو تفعيل نظام الإصلاح الذاتي في هذا الوجود، والبرنامج المرسوم لهذه الأرض أن تخرج قذاراتها، فإذا ما خرجت قذاراتها في بعدها المادي والمعنوي فإنها ستخرج للحجة ابن الحسن أفلاذ أكبادها، حينئذ تخرج كنوزها. هناك انسجام، هناك اتساق فيما بين منطق التشريع ومنطق التكوين، فيما بين ما يريده الخلق الأول وما سيظهر في الخلق الثاني بسبب مجالي الخلق الأول محمد وآل محمد الذين سيكونون في هذا العالم في عالم الخلق الثاني، حتى ينتهي عمر الدنيا وتنتهي صلاحية وجودها ويتلاشى نظام الإصلاح الذاتي. وهنا ستفسد، والفساد هنا سيكون فسادا كونيا وشرعيا، فقد انتهى عمرها وبدأت أشراط الساعة. هكذا هم حدثونا. قطعا هناك من التفاصيل الكثيرة التي ما ذكرتها أنا موجودة ما بين الآيات والأحاديث والروايات، وهناك ما هو أكثر من ذلك بملايين المرات ومليارات المرات لم يذكره لنا محمد وآل محمد، لأن الخطاب بحسب بيان المدارات وبحسب قدرة المتلقي على التصور والتفهم والتعلم. شاء الله أن يراني قتيلا، وشاء الله أن يراهن سبايا، والشعار هو هو، إنه ما خرج إلا لطلب الإصلاح. اجمعوا بين هذه المعطيات، الصورة واضحة، واضحة جدا. ربما غابت عنا بعض الأجزاء، ولكن هذه المعطيات ترسم لنا صورة يمكنني أن أقول عنها إنها واضحة. نزل النصر على الحسين وأوقفه الحسين، نزلت الملائكة، لماذا؟ لماذا نزل النصر ولماذا نزلت الملائكة؟ بحسبهم هناك فساد، بحسبهم هذا الفساد ما يجري على الحسين، ولكن بحسب الحسين هناك فساد أعظم وأعظم وأعظم من هذه الصورة التي وصلت إلى الملائكة ووصلت إلى منظومة إنزال النصر. فأوقف الحسين النصر وترك الملائكة في أرضه يستغفرون لزواره، ألا نسلم على الملائكة الذين يحفون بحرمه الشريف يستغفرون لزواره؟ إنهم الملائكة الذين ينتظرون، يستغفرون لزواره. هو جزء من صناعة الحاضنة، الحاضنة الحسينية التي شغل الحسين كل الإمكانيات المتاحة في هذا الجو المحدود لأجل أن تنشأ هذه الحاضنة. فالملائكة المنتظرون يستغفرون لزواره، وهو جزء من إعداد الحاضنة، لأن الاستغفار للزوار هو عملية تنظيف، عملية إخراج للقذارات. فنحن مستعدون أن نكون جزءا من هذا البرنامج. هذا هو برنامج التمهيد للحجة بن الحسن، أن نحن مستعدون لذلك. وهذا هو معنى التعبد بقانون البدء، ومن أن أفضل العبادة أن نتعبد بقانون البدء، أن نتحرك في الاتجاهات التي تخدم هذا المشروع في ظلال قانون البدء. سيأتي الحديث عن التعبد بالبداء ربما في حلقة يوم غد، في التي بعدها لا أدري، بحسب ما يسنح به المقام. نذهب إلى فاصل. سورة القلم بعد البسملة، الآية الأولى بحسب ترقيم المصاحف الموجودة بين أيدينا. نون والقلم وما يسطرون. نون في لغة العرب يعني محبرة، الدوات التي فيها المداد، المحبرة. نون والقلم وما يسطرون، لأن القلم بحاجة إلى مداد، والمداد موجود في المحبرة، فالمحبرة تمد القلم بالمداد، والقلم يكتب ويرسم، فكل ما كتبه القلم ورسمه ونقشه كان موجودا في المحبرة. الجوهر الحقيقة في المحبرة، القلم نفذ ما في هذه المحبرة. نون والقلم وما يسطرون. نون رسول الله، القلم علي، سورة القلم إنها سورة علي، ما أنا الذي أقول، إنهم هم الذين يقولون. هذا هو المجلد الثامن من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، منشورات مؤسسة الأعلم، بيروت لبنان، صفحة 86. الحديث الثامن عن محمد ابن الفضيل عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه قال: سألته، محمد ابن الفضيل يسأل الإمام الكاظم، قال: سألته عن قول الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون، ماذا قال إمامنا الكاظم؟ فالنون اسم لرسول الله، والقلم اسم لأمير المؤمنين. الكلام واضح وصريح، نون كما قال إمامنا الكاظم اسم لرسول الله، فالنون اسم لرسول الله، والقلم اسم لأمير المؤمنين، إنها سورة علي صلوات الله وسلامه عليه، إنها سورة القلم. نون والقلم وما يسطرون، إن القلم يسطر ما هو ثابت لا يتغير، وإن القلم يسطر أيضا ما هو ثابت يمكن أن يتغير، وإن القلم يسطر أيضا ما هو مهيأ لأن يتغير أساسا بسبب تغير الملابسات التي تدور حوله. فمرة يكتب القلم صكا محددا ثابتا واضحا ممضيا بإمضائه، ومرة يكتب برنامجا يكاد أن يكون ثابتا لكنه يمكن أن يتغير، ومرة أخرى يرسم جداول وخرائط تتبدل بتبدل المعطيات المحيطة بها. إنها صورة للحقيقة المحمدية والحقيقة العلوية، إنها صورة للمشيئة التي خلقها سبحانه وتعالى بنفسها، خلقها بنفسها. وخلق الأشياء بالمشيئة. فهذه المحبرة هي المحبرة، ولكن الكلمات صدرت من القلم الممازج والملازم للمحبرة. أمثلة حسية، وطبيعة الأمثلة الحسية حين يؤتى بها لتوضيح المعاني الكبيرة والعميقة ولتقريب فكرة حقائق الغيب، فإنها تقرب من وجه وتبعد من وجوه كثيرة. نون والقلم وما يسطرون، فالأمر كله إليهم، إلى النون والقلم، مثلما نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة: وأمره إليكم، وأمره إليكم، إنه هنا، أمر الله هنا، ما بين النون والقلم، وما يسطرون، محمد وعلي وما يسطرون، نون والقلم وما يسطرون. ما هو كلامي؟ هذه حقائق تأويلهم، هذه شفرات كتابهم ورموز بيانهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أقرأ عليكم ما جاء في الزيارة الجوادية، إنه الجزء 99 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 54. الزيارة الجوادية التي رويت عن إمامنا الجواد، نزور بها إمامنا الثامن الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ماذا جاء فيها؟ السلام على من لم يقطع الله عنهم صلواته في آناء الساعات. لا يوجد فاصل فيما بينهم وبينه، لا فرق بينك وبينها، الفاصل هنا، إلا أنهم عبادك وخلقك، وحتى هذه العبودية تتسامى، فقد ورد في بعض الأحاديث من أن العبودية جوهرة كنهها الربوبية. عبوديتهم تتسامى، العبودية الحقيقية لله سبحانه وتعالى ليست إلا فيهم، ما فينا من عبودية. هناك جانب منها حقيقي، وهي العبودية القهرية، فإنا لله وإنا إليه راجعون رغم أنوفنا، لكن العبودية الاختيارية التي لنا دخل فيها ما هي بعبودية حقيقية، إنها عبودية مجازية. العبودية الحقيقية لله سبحانه وتعالى ما تجلت في كل الوجود إلا في محمد وآل محمد، لأن الله سبحانه وتعالى قد أعطاهم كل شيء، فهم عبيده في كل شيء. نحن أعطينا بعض شيء، فنحن عبيد بهذا العنوان، بعنوان بعض شيء. محمد وآل محمد أعطاهم كل شيء، فهم عبيد له في كل شيء. السلام على من لم يقطع الله عنهم صلواته في آناء الساعات، وبهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات. وهذا هو قانون البدأ، هذا هو قانون البدأ. ما نتحدث عنه من بداء يرتبط بشؤوننا إنها لقطة صغيرة من قانون واسع هو أوسع القوانين بسعة الوجود. فإنما تسكن السواكن ثم تتحرك وتتحرك المتحركات ثم تسكن، هذا هو البداء، تغير الأحوال وتبدلها. وهذا شامل للعوالم العلوية وللعوالم السفلية. وذل كل شيء لكم، هكذا نخاطبهم في زيارة الجامعة الكبيرة. وذل كل شيء لكم، وبهم بكم يا آل محمد سكنت السواكن وتحركت المتحركات. وإذا ما ذهبنا في نفس الجزء إلى زيارة الندبة، أنا لا أتحدث عن دعاء الندبة، عن زيارة الندبة، صفحة 92، ماذا نقرأ في زيارة الندبة؟ قد آتاكم الله يا آل ياسين خلافته، الخلافة الحقيقية خلافتهم، وما خلافة آدم في الأرض إلا صورة مصغرة تشير إلى خلافتهم. ولقد سجد الملائكة لآدم لأن قبسا من أنوارهم شع في آدم. وهم يقولون إن الملائكة سجدوا لنا، سجدوا لقبس من نورنا شع في آدم. قد آتاكم الله يا آل ياسين خلافته وعلم مجاري أمره فيما قضاه ودبره. حينما نقول آتاهم علم مجاري أمره، هذا علم ليس كعلمنا، هذا شيء آخر، هذا ما هو بصور تنطبع في الأذهان، تلك حقيقة تكون الأشياء حاضرة عندهم بنفسها، مثلما نفوسنا حاضرة عندنا. أنا الآن أعلم بنفسي، حين أعلم بنفسي إنني أعلم بنفسي الحاضرة عندي، بينما حين أعلم بنفس أي أحد آخر فإن الذي عندي هو صورة، أما حين أعلم بنفسي فإن المعلومة حاضر بنفسي. وهذا مثال يقرب من وجه ويبعد من وجوه كثيرة، لكننا كيف نستطيع أن نتعامل مع هذه المضامين العميقة من دون استعمال الأمثلة التي تقربها من وجه وتبعدها من وجوه كثيرة؟ فهذا العلم ما هو كعلمنا أن نمتلك صورا عن المعلومات، إنه حضور الأشياء، حضور المعلومات، ولكن ليس كحضور أنفسنا عندنا. هذا هو حضور المعلومات، حضور إحاطة. وجعلكم بعرشه محدقين، وحضور نفاذ. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، كما يأتي الوصف بهذه الصيغة داخل في الأشياء لا كشيء في شيء. ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه، مثل ما وردت بعض الأحاديث بهذا المضمون. اللهم إني أسألك كما في دعاء البهاء من أدعية السحر في شهر رمضان، اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك نافذ. هذا علم إحاطة، وهذا علم نفاذ، وهذا علم حقيقة. لا أمتلك من العبائر ما أستطيع أن أوضح المطلوب الذي لا أدركه بكل حقيقته، وإنما أتحدث عن ظلال لهذه الحقائق من المعلومات التي تتجلى من آيات الكتاب وأحاديث العترة الطاهرة. قد آتاكم الله يا آل ياسين خلافته وعلم مجاري أمره فيما قضاه ودبره ورتبه وأراده في ملكوته. الملكوت المراد منه هنا هو عالم الأمر، ألا له الخلق والأمر، عالم الأمر. وأمره إليكم كما في الزيارة الجامعة الكبيرة. قد آتاكم الله يا آل ياسين خلافته وعلم مجاري أمره فيما قضاه ودبره ورتبه وأراده في ملكوته، فكشف لكم الغطاء وأنتم خزنته وشهداؤه وعلماؤه وأمناؤه وساسة العباد وأركان البلاد وقضاة الأحكام. إنها أحكام الوجود، ليس الحديث هنا عن قضاء أرضي ترابي. قد يدخل هذا المعنى في حاشية هذا العنوان. فكشف لكم الغطاء وأنتم خزنته وشهداؤه وعلماؤه وأمناؤه وساسة العباد وأركان البلاد وقضاة الأحكام وأبواب الإيمان وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين. ومن تقديره منائح العطاء بكم إنفاذه محتوما مقرونا، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. خياره لوليكم نعمة، وانتقامه من عدوكم سخطة، فلا نجاة ولا مفزع إلا أنتم، ولا مذهب عنكم. يا أعين الله الناظرة وحملة معرفته ومساكن توحيده في أرضه وسمائه، وأنت يا مولاي. والخطاب للحجة ابن الحسن، هذه زيارة لإمام زماننا. وأنت يا مولاي ويا حجة الله وبقيته وأنت يا مولاي ويا حجة الله وبقيته كمال نعمته ووارث أنبيائه وخلفائه ما بلغناه من دهرنا وصاحب الرجعة لوعد ربنا، فأنت الفاتح لها وصاحب الرجعة لوعد ربنا التي فيها دولة الحق وفرجنا ونصر الله لنا وعزنا. كل كلمة من هذه الكلمات بحاجة إلى أن أقف عندها، ولكنني ماذا أصنع مع الوقت؟ ما يرتبط بقانون البداء ما جاء هنا: قد آتاكم الله يا آل ياسين خلافته وعلمه مجاري أمره فيما قضاه ودبره ورتبه وأراده في ملكوته. ملكوت الله هو عالم أمره، ما وراء الوجود، ما وراء صفحة وجود عالم الخلق الثاني الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بالمشيئة التي خلقها بنفسها. ومن العبائر أيضا التي ترتبط بنفس الموضوع: ومن تقديره منائح العطاء بكم إنفاذه محتوما مقرونا، محتوما مقرونا، مقرونا بإرادتكم، مقرونا بولايتكم، وذل كل شيء لكم، مقرونا بعزتكم وسلطانكم. فالعبارة القادمة هي التي تشرح هذا المعنى: فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. فكل العطاء مقرون بفيضكم، مرد الأمر إليكم، فأنتم مشيئة الله التي خلقها بنفسها، أنتم نون الفيض والوجود، أنتم محبرة الله، نون والقلم وما يسطرون، وما يسطرون هذا الذي يسطره القلم، وهذا الذي تسطره نون. تلاحظون أن الآية ما قالت القلم يسطر لوحده، في الواقع الحسي فإن القلم يسطر لوحده، ولكن القلم جاء بالمداد من تلك النون. ونحن هنا لا نتحدث عن نون حسية وعن قلم حسي، إنها الحقيقة المحمدية والحقيقة العلوية، نون والقلم وما يسطرون. فكيف يسطرون؟ فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. السبب والسبيل، أما السبب نون، السبيل هو المجرى الذي ظهر من خلاله فيض السبب. فما شيء منا، وليس منا فقط، وذل كل شيء لكم، فما شيء من كل شيء، فما شيء منا نحن هنا مصداق باعتبار أننا نزور إمامنا والذي نعبأ به أنفسنا. فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. السبب نون، والسبيل هو القلم، وإنما تتحقق الأشياء بهذين الاثنين، فهما اللذان يسطران، نون والقلم وما يسطرون. ومن تقديره منائح العطاء بكم إنفاذه محتوما مقرونا، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. نذهب إلى فاصل. وفي نفس الزيارة الشريفة، أعني زيارة الندبة التي نزور بها إمام زماننا، وهي من التوقيعات الصادرة من الناحية المقدسة، وقد تسمى في بعض كتب المزارات بزيارة آل ياسين غير المشهورة، مثلما هناك زيارة عاشوراء المشهورة، وهناك غير المشهورة. أيضا في كتب المزارات قد يذكرون زيارة آل ياسين المشهورة، هذه التي نعرفها الموجودة في مفاتيح الجنان، وهناك زيارة آل ياسين غير المشهورة، هي هذه التي تسمى بزيارة الندبة. أنا أقرأ من الجزء 99 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، صفحة 94، جاء في بعض فقراتها، فقرات هذه الزيارة، ونحن نخاطب إمام زماننا: وأنت يا مولاي فاشهد بما أشهدتك عليه، وأنت يا مولاي يا بقية الله فاشهد بما أشهدتك عليه، تخزنه وتحفظه لي عندك، أموت عليه وأنشر عليه وأقف به، أقف به في مواقف يوم القيامة، أموت عليه وأنشر عليه وأقف به وليا لك، بريئا من عدوك، ماقتا لمن أبغضكم، ماقتا يعني مبغضا، مبغضا لمن أبغضكم، ماقتا لمن أبغضكم، وادا لمن أحببتم، فالحق ما رضيتموه، والباطل ما سخطتموه، والمعروف ما أمرتم به، والمنكر ما نهيتم عنه، والقضاء المثبت يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، هم أم الكتاب، والقضاء المثبت ما استأثرت به مشيتكم، والممحو ما لا استأثرت به سنتكم. هناك نسخة يتحدث عنها الشيخ المجلسي في صفحة 122، يقول من أنه هناك نسخة: والممحو ما استأثرت به سنتكم، وما هو بكلام صحيح، وعلق تعليقا لا أجده سليما ودقيقا، كان في نيتي أن أتناوله ولكن الوقت يجري سريعا، وما هو بأمر مهم، من أراد أن يراجع ذلك في صفحة 122 كلام مختل ما هو بدقيق ولا سليم لشيخنا المجلسي. النص الذي أثبته الشيخ المجلسي في المتن والذي قرأته عليكم هو هذا النص السليم وموجود في مصادر أخرى. والقضاء المثبت ما استأثرت به مشيتكم. ما استأثرت به مشيتكم يعني ما اختارته وانتجبته، والممحو ما لا استأثرت به سنتكم. العبائر هي الأخرى بحاجة إلى شرح، ولكنني أكتفي بهذه البيانات الإجمالية كي أتمكن من عرض المطالب المتبقية. أعتقد أن المثال القرآني نون والقلم وما يسطرون يقرب الفكرة والصورة إلى حد بعيد بحسبنا، بحسب المعطيات المتوفرة بين أيدينا. نحن لا نتحدث عن الحقيقة بما هي هي، وإنما بما نستطيع أن نستشفه من معنى ومن مضمون ومن ظلال لحقيقة هذه المعارف الواسعة جدا والعميقة جدا، والتي لا نملك عنها إلا النزر اليسير. وإني أعتقد حتى لو ملكنا ما ملكنا من المعطيات فإننا ترابيون تبقى عقولنا مشدودة إلى عالم التراب هذا، ومهما حاولنا أن ننفلت من قيود وحبال وسلاسل وأغلال هذا العالم إن قصورا يبقينا فيه، وإن تقصيرا يضيف سوءا إلى سوء قصورنا، ونبقى نحن ما بين القصور والتقصير. أولاء نحن أبناء أبينا آدم. نذهب إلى فاصل. في الحقيقة كل البيانات المتقدمة من بداية الجزء الأول وإلى هذه اللحظة كانت مقدمة كي أصل إلى رواية رويت عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه. أكثر الأسئلة التي وردتني تدور حولها، وليس من شخص واحد، ربما وردتني مجموعة وفيرة من الأسئلة من شخص واحد، ولكن كثيرين سألوني ولا زالوا يسألونني عن هذه الرواية. فما تقدم من كلام ومن حديث ومن بيانات عن قانون البداء في الحلقات المتقدمة وإلى هذه اللحظة لأجل أن أصل إلى هذه الرواية. الكتاب الذي بين يدي هو غيبة الشيخ النعماني رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 360 للهجرة. وهذه الطبعة طبعة أنوار الهدى، إنها الطبعة الأولى 1422 هجري قمري قم المقدسة، صفحة 314 من كتاب غيبة النعماني، الحديث العاشر بسنده. حدثنا أبو هاشم داود ابن القاسم الجعفري قال كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا صلوات الله عليهم، فجرى ذكر السفياني، وما جاء في الرواية ما جاء عن محمد وآل محمد من الأحاديث في أن السفياني من المحتوم. وردت روايات عديدة بهذا اللسان. كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا فجرى ذكر السفياني، وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم. فقلت لأبي جعفر: أبو هاشم الجعفري يسأل الإمام الجواد. فقلت لأبي جعفر: هل يبدو لله في المحتوم؟ قال: نعم. قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في القائم. فقال: إن القائم من الميعاد، والله لا يخلف الميعاد. لماذا سأل أبو هاشم الجعفري الإمام الجواد؟ قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في القائم، لأنهم يروون أيضا من الأحاديث، ونحن نرويها أيضا، إنها أحاديثنا أحاديث المعصومين، من أن خروج القائم من المحتوم. في أحاديث العترة الطاهرة واضح هذا المعنى، من أن السفياني من المحتوم، ومن أن خروج القائم من المحتوم. هذه المعاني واضحة في أحاديث العترة الطاهرة. ولذا أبو هاشم الجعفري يسأل الإمام الجواد من أنه هل يبدو لله في المحتوم، وكان الكلام عن السفياني، هكذا قالت الرواية: كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا فجرى ذكر السفياني، وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم. فقلت لأبي جعفر للإمام الجواد: هل يبدو لله في المحتوم؟ قال: نعم، يبدو لله في المحتوم. قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في القائم، باعتبار أنهم يعرفون، جاء في الأحاديث من أن خروج القائم من المحتوم. قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في القائم. فقال: إن القائم من الميعاد، والله لا يخلف الميعاد. الرواية واضحة جدا، على الأقل من وجهة نظري. إنني أتحدث عن خبرتي الشخصية لا شأن لي بالآخرين. أمر أزاوله ما يقرب من 4 عقود، أمر أزاوله في كل أحوالي، أمر أمازجه ويمازجني، إنه حديث العترة الطاهرة. فأتحدث عن خبرتي الشخصية لا شأن لي بالآخرين، ولا أفرض ما يصل إليه فهمي على أحد إطلاقا. الناس تحاسب على قدر عقولها، في يوم القيامة أحاسب على قدر عقلي، ولكنني مسؤول عن أن أتبع الطريق الصحيح للوصول إلى الحقائق. أحاسب على قدر عقلي، ولكنني في نفس الوقت مسؤول عن أن أتبع الطريق الصحيح. الرواية بحسب خبرتي الشخصية في حديث العترة بنحو عام، وفي الأحاديث المهدوية، مرادي من الأحاديث المهدوية الأحاديث التي تتناول شؤون إمام زماننا، فمن خبرتي بحديث العترة الطاهرة عموما، ومن خبرتي بالأحاديث المهدوية خصوصا، أقول إن هذه الرواية رواية محكمة وحاكمة على بقية الروايات. لسانها، تراكيبها، تعانقها مع الكتاب الكريم ومع أحاديث العترة الطاهرة. الرواية بحسب فهمي محكمة لا يمكن أن توصف بأنها متشابهة بأي وجه من الوجوه. الرواية محكمة وحاكمة، لسانها واضح. بالنسبة لي لا أحتاج لعرضها على الكتاب الكريم، لا أحتاج لعرضها على الأصول الثابتة من أحاديث العترة الطاهرة، ولكنني سأقوم بهذا الأمر بين أيديكم. من وجهة نظري الرواية محكمة وحاكمة على الأحاديث التي تتناول نفس الموضوع. حين نقول رواية حاكمة يعني أن مضمونها هو الأعلى، هو الذي على أساسه تفسر بقية الروايات التي ترد في نفس الباب، التي تتحدث عن نفس الموضوع. وإذا كان هناك من حديث يشك في أنه من الأحاديث المتشابهة، أو هو فعلا من الأحاديث المتشابهة، فإننا نعود به إلى الرواية المحكمة والحاكمة. هناك روايات محكمة، ولكن ليست بالضرورة أن تكون كل رواية محكمة حاكمة. الروايات المحكمة والحاكمة هي الأقل فيما بين الروايات. هناك أحاديث متشابهة من الأصل، الإمام جاء بها متشابهة، وهناك أحاديث متشابهة من النقل بسبب خلل في نقل الرواة فصارت الرواية متشابهة، وهناك روايات محكمة إحكامها واضح، وهناك روايات محكمة إحكامها واضح وحاكمة في نفس الوقت، ما يعبر عنها علماء الحديث بالرواية أم الباب، التي تكون أقوى وأوضح وأبين ويكون مضمونها هو الأعلى، وعلى ضوء مضمونها تفسر بقية روايات الباب. هذه الرواية من وجهة نظري هي من هذا الصنف، إنها رواية محكمة وحاكمة على روايات بابها، وهذا ما سيتضح لكم. مثلما قلت لكم إنني لست بحاجة أن أعرضها على الكتاب الكريم أو على الثابت من أصول حديثهم، لكنني سأقوم بهذا الأمر مع ملاحظتي أن عرض الأحاديث على الكتاب هو فن دقيق، ما هو بأمر يسير، هو فن دقيق بحاجة إلى معرفة أسرار الكتاب ولو في الأفق الأول، بحاجة إلى معرفة تأويل آل محمد لهذا الكتاب الكريم، حتى يتمكن العارض الذي لا بد أن يتميز بدقة في النظر، لا بد أن يكون دقيقا في نظره وأن يكون ملما بمعاريض كلامهم، فضلا عن العربية وفضلا عن المقدمات الأخرى. لا أريد أن أخوض كثيرا في هذه الجهة، وإنما سأقوم بعرض الرواية على الكتاب الكريم. الرواية تشتمل على مفصلين مهمين، هناك القائم الذي هو من الميعاد، والله لا يخلف الميعاد. نعود إلى سورة النور، وإلى الآية 55. هذه الآية هي التي يتجلى فيها معنى وعد الله وميعاده في أجواء إمام زماننا. الآية 55 بعد البسملة من سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه آية الوعد، هذه آية الميعاد، الآية الصريحة الواضحة بهذا الخصوص في كل الكتاب الكريم. ها هو القرآن ينطق بهذا الوعد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هذا يعود بنا إلى سورة المائدة في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم بعد أن بايعوا عليا في الغدير، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهنا قد عدنا إلى الإصلاح، قد أصلح الأمر، وإنما يستقيم الأمر ويكون في مرحلة الإصلاح والصلاح بظهوره صلوات الله وسلامه عليه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، إنهم شيعة المهدي، هؤلاء هم الذين وعدهم الله ويتحقق وعده باسمه الأعظم، ببقية الله، بوجهه الذي إليه نتوجه، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو وعد الله، وهذه الآية بحسب غيبة النعماني أيضا صفحة 247 تحت عنوان ما نزل فيه عليه السلام من القرآن، ما نزل في إمام زماننا، الحديث 35 عن أبي بصير عن أبي عبد الله في معنى قوله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم، الآية التي تلوتها عليكم، ماذا قال إمامنا الصادق أبو بصير يقرأ الآية التي قرأتها عليكم وهي الآية 55 من سورة النور، يقرأ الآية بين يدي الإمام الصادق ويسأل الإمام الصادق عنها، فماذا قال إمامنا الصادق؟ قال نزلت في القائم وأصحابه، نزلت هذه الآية لا كما يقول المفسرون من أنها نزلت في فلان وفلان، لا شأن لي الآن بما يقوله المخالفون، قال نزلت في القائم وأصحابه، لأن المخالفين قالوا من أن الآية نزلت في الصحابة، ومر الحديث عن الفساد الذي ظهر في البر والبحر بسبب المهاجرين والأنصار، حينما قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير كما قال أئمتنا، مرت الأحاديث لا أريد أن أعيدها. الفساد من هناك، الإصلاح هنا، الآية نزلت في من؟ الصادق يقول نزلت في القائم وأصحابه، هي في الصحابة ولكنها في صحابة القائم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الجزء واضح من الرواية من أن القائم هو وعد الله سبحانه وتعالى، لا يخلف ميعاده، وآيات الكتاب شاهدة على ذلك. إذا ما ذهبنا إلى سورة آل عمران، وفي الآية التاسعة من سورة آل عمران، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ثم يأتي القانون الواضح، إن الله لا يخلف الميعاد. الكلام هو الذي جاء في الرواية. قلنا له فنخاف أن يبدو لله في القائم، فقال إن القائم من الميعاد. ومرت الآية 55 من سورة النور تتحدث عن هذا الوعد وعن هذا الميعاد، فقال إن القائم من الميعاد والله لا يخلف الميعاد. وهذه الآية 9 صريحة بنفس القانون، بنفس القاعدة، إن الله لا يخلف الميعاد. وإذا ما ذهبت بكم إلى سورة الرعد، سورة الرعد التي هي سورة البداء، تشتمل على أهم الآيات التي ترتبط بموضوع البداء. ففي الآية 39 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء، ما يشاء، مشيئة الله لا حدود لها. يمحو الله ما يشاء، يمحو المحتوم وغير المحتوم، ليس من تعارض بين هذه الآية التي هي أم الآيات في البداء وبين ما جاء في الرواية. تذاكروا أمر السفياني، ومن أن أمره من المحتوم، فقلت لأبي جعفر هل يبدو لله في المحتوم؟ قال نعم. ما هو المحتوم؟ شيء يمحو الله ما يشاء، ما يريد. الآية واضحة صريحة مطلقة، يمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء. هذا المحتوم الذي هو السفياني يمكن أن يمحى ويمكن أن يثبت، فما هو من الميعاد؟ فإن السورة نفسها تذكر لنا قانون الميعاد. هذه الآية هي 39 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. في الآية 31 ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. إن الله لا يخلف الميعاد. حتى يأتي وعد الله، النهاية التي يتحقق عندها الإصلاح، العاقبة التي يؤول إليها أمر الفساد أن يزول. أقرأ الآية عليكم: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. كل هذه التفاصيل فيما يرتبط بعالم الغيب أو بعالم الشهادة، ما يتعلق بأهل الإيمان أو بأهل الكفر، فإن الآية تحدثت عن عناوين كثيرة، كل ذلك سيؤول أمره إلى الإصلاح. الإفساد يزول والإصلاح هو الذي سينمو ويتجلى. متى؟ حتى يأتي وعد الله، وعد الله الذي تقدم ذكره في الآية 55 من سورة النور، كما قال صادق العترة من أنها نزلت في القائم وأصحابه: حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. الرواية تنطبق انطباقا واضحا شاملا كاملا على هذه المضامين التي أشرت إليها. القائم من الميعاد، القرآن صرح بذلك. إن الله لا يخلف الميعاد، القرآن صرح بذلك. السفياني بحسب الرواية من المحتوم. المحتوم ما هو من الميعاد؟ الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء، ما يشاء من المحتوم ومن غيره، يمكن أن يمحوه ويمكن أن يثبته. وهذا المعنى سيتجلى بشكل واضح جدا إذا ما ذهبنا باتجاه أحاديث العترة الطاهرة التي سأبينها بين أيديكم، ولكن بعد الفاصل. سأخذكم في جولة سريعة في أحاديث العترة الطاهرة، ومثلما حدثتكم في الحلقة الماضية عن المصطلح المتحرك، ومر بنا مثال القضاء في آيات الكتاب الكريم بحسب الرواية التي قرأتها عليكم من تفسير النعماني المروية عن سيد الأوصياء عن أمير المؤمنين. وعرضت بين أيديكم أيضا مصطلح المشيئة، وبنفس الأسلوب تتبعت الأحاديث والروايات، وأنتم شاهدتم بأم أعينكم كيف أن المصطلح يتحرك بشكل واضح، وقد بينت ذلك لكم مفصلا. والحال هو، ضربت مثالا عن هذا العنوان: بنو إسرائيل في القرآن، الذي يهمني مصطلح المحتوم. مصطلح المحتوم مصطلح متحرك، له دلالات عديدة. المحتوم في اللغة يعني المقضي المقطوع حتم الأمر قطعه فصل فيه، ولذا يقال للقاضي الذي يقضي في الأمور ويقطع فيها ويفصل فيها يقال له في لغة العرب الحاتم. الحاتم من أوصاف القاضي، الحاتم هو القاضي لأنه يحتم الأمور، يقطع فيها وينهيها. فحينما نقول المحتوم إنه أمر قد قطع في شأنه ووجب تحققه، هذا هو المعنى الإجمالي لهذا العنوان في اللغة. في حديث العترة الطاهرة المحتوم مصطلح من جملة مصطلحاتهم المتحركة، ولذا سأبين لكم معنى المحتوم من خلال كلماتهم. المعنى الأول للمحتوم هو المحتوم الذي يكون في أفق الميعاد، وهذا لا يتطرق له البدء، فما جاء من روايات تتحدث عن أن المحتوم لا يتطرق له البدء إنه المحتوم في أفق الميعاد، هذا هو كمال الدين لشيخنا الصدوق. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي هم المقدسة، صفحة 680 الحديث 14 بسنده عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لأبي عبد الله، أبو حمزة الثمالي يخاطب الإمام الصادق، قال قلت لأبي عبد الله إن أبا جعفر، يتحدث عن والده الباقر، إن أبا جعفر كان يقول إن خروج السفياني من الأمر المحتوم، فماذا قال له الإمام الصادق؟ قال لي نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم من المحتوم. السفياني من المحتوم، خروج القائم من المحتوم، الرواية هنا جاءت فحكمت من أن المحتوم يقع قسم من في أفق الميعاد، وإن الله لا يخلف الميعاد. فالميعاد هو محتوم، ولكنه في أفق لا يتطرق إليه البدء. الرواية واضحة، أبو حمزة الثمالي يقول للإمام الصادق إن أبا جعفر كان يقول إن خروج السفياني من الأمر المحتوم، وهو نفسه الكلام الذي ذكرته الرواية عن أبي هاشم الجعفري عن إمامنا الجواد من أن السفياني من المحتوم، فسأله مثل ما جاء في الرواية هل يبدو لله في المحتوم؟ قال نعم، في مستوى من مستويات المحتوم، ولكن في مستوى آخر لا يبدو لله فيه، وهو ما كان في مستوى الميعاد في أفق الميعاد. قال قلت لأبي عبد الله إن أبا جعفر كان يقول إن خروج السفياني من الأمر المحتوم؟ قال لي نعم هو من الأمر المحتوم، وإنني سأزيدك، واختلاف ولد العباسي من المحتوم. اختلاف ولد العباسي من المحتوم إنه يتحدث عن الدولة العباسية التي تكون موجودة في العراق إبان ظهور السفياني في الشام. واختلاف ولد العباسي من المحتوم، وربما تكون في مكان مجاور للعراق، ولكن من القرائن فإن دولة بني العباسي في بغداد، بالتحديد في بغداد، من خلال القرائن والروايات والأحاديث. قال لي نعم مثلما قال الباقر، فإن خروج السفياني من الأمر المحتوم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم من المحتوم، إلى آخر الرواية. هذا ما جاء في كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وفي غيبة الشيخ الطوسي، وهذه الطبعة شركة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2010 ميلادي، صفحة 273. الحديث هو هو، المضمون هو هو، عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله إن أبا جعفر كان يقول: خروج السفياني من المحتوم، والنداء من المحتوم، المراد من النداء الصيحة في شهر رمضان، والنداء من المحتوم، وطلوع الشمس من المغرب من المحتوم، وأشياء كان يقولها من المحتوم. الحديث هو نفسه بنفس السند السابق، ولكنه فيه تفصيل أكثر. فالحديث الذي ذكره الصدوق في كمال الدين من كلام نقله أبو حمزة الثمالي عن باقر العلوم ذكر خروج السفياني فقط، هنا ذكر أشياء أخرى نقلها عن باقر العلوم. قال: قلت لأبي عبد الله، أبو حمزة الثمالي يقول: قلت لأبي عبد الله إن أبا جعفر كان يقول: خروج السفياني من المحتوم، والنداء من المحتوم، وطلوع الشمس من المغرب من المحتوم، وأشياء كان يقولها من المحتوم. فقال أبو عبد الله، هنا قال إمامنا الصادق: واختلاف بني فلان من المحتوم. وهذه الكنايات، أو قد يقال عنها الكنى، يمكن أن أقول إنها كناية، ويمكن أن أقول إنها كنية، فإن الكنية ما بدأت بأب وأم وابن وبنت، أبو فلان كنية، أم فلان كنية، العرب هكذا تسمي، ما أنا الذي أسميها، أبو فلان كنية، أم فلان كنية، ابن فلان كنية، بنت فلان كنية، ابن فلانة كنية، بنت فلانة كنية، بنو فلان أو بنو فلانة كنية. فيمكن أن أقول إنها كناية من جهة الإشارة. على أي حال، فقال أبو عبد الله، واختلاف بني فلان من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم من المحتوم. الروايات وردت بهذا المضمون عنهم، من أن خروج القائم من المحتوم، ومن أن السفيانية من المحتوم. رواية أبي هاشم الجعفري التي قرأتها عليكم من غيبة النعماني فصلت، فقالت هناك مرتبة من المحتوم هي في أفق الميعاد لا يتطرق إليها البدع، لأنهم كانوا يعرفون من الروايات من أن هذا الوصف المحتوم أطلق على خروج السفياني وعلى خروج القائم. أبو هاشم الجعفري من علماء أصحاب الإمام الجواد، هذا الرجل من علماء أصحاب الإمام الجواد. أقرأ الرواية عليكم مرة أخرى. أبو هاشم الجعفري يقول: كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا، وقطعا حين يقول كنا إنه يتحدث عن نفسه وعن أمثاله من رواة الحديث. كنا عند أبي جعفر فجرى ذكر السفياني، وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم، جرى ذكر السفياني فيما بين أصحاب الإمام الجواد، هؤلاء رواة علماء، وهم قد رووا عن الأئمة من أن أمر السفياني، من أن خروج السفياني من المحتوم، والروايات هي هي. هذه الروايات التي قرأتها عليكم من كمال الدين للصدوق ومن غيبة الطوسي مروية عن الباقر وعن الصادق، وهؤلاء حضار في مجلس الجواد، إنهم يتحدثون عن هذه الروايات، هذه الروايات وأمثالها. هناك روايات وفيرة عندنا تتحدث عن أن السفيانية من المحتوم، وعندنا روايات تتحدث عن أن خروج القائم من المحتوم. هؤلاء علماء، أبو هاشم الجعفري عالم، راوية حديث، فجرى ذكر السفياني فيما بينهم. كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا فجرى ذكر السفياني، وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم، فقلت لأبي جعفر: هل يبدو لله في المحتوم؟ قال: نعم. قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في القائم، باعتبار الروايات نفس الروايات تحدثت عن أن السفيانية من المحتوم وأن خروج القائم من المحتوم. فإذا كان السفياني الذي تم ذكره أولا من المحتوم وسأل الإمام فقال نعم، سأله: هل يبدو لله في المحتوم كحال السفياني؟ قال: نعم. أبو هاشم الجعفري لم يطبق هذا على ما جاء بخصوص خروج القائم، ولكنه أراد أن يتأكد، قال: قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في القائم، فقال: إن القائم من الميعاد والله لا يخلف الميعاد. فواضح جدا، الرواية تؤسس لمعنى واضح جدا من معاني المحتوم، إنه المحتوم في أفق الميعاد. أعتقد أن القضية واضحة جدا. هذا مستوى من مستويات المحتوم في حديث العترة الطاهرة. هناك مستوى ثان، هناك مستوى ثان من المحتوم في أفق القضاء المبرم، هذا غير الميعاد. الميعاد انتهينا منه، هناك محتوم في أفق الميعاد، ومثاله الأوضح الأعلى خروج القائم. هناك محتوم في أفق القضاء المبرم، القضاء المبرم يعني القضاء الفيصل، يعني القضاء النهائي، يعني القضاء الحتمي، يعني القضاء المؤكد، قولوا ما شئتم، يعني أن هذا الأمر لا بد أن يقع. المحتوم في القضاء المبرم، هذا المستوى من المحتومات لن يحدث فيه البدء، لكن هذا المستوى من المحتومات التي هي في أفق القضاء المبرم إنما يقع في تعينات الأشياء في الأعيان. لا أريد الحديث عن العوالم العلوية، عن عالم السماء، وإنما الحديث عن عالم الأرض، وإن كان الكلام هو هو. ما يرتبط بالأجسام من الإنس والجن والحيوانات وسائر الأجسام، إذا ما قدر وقضي أن يخلق جسم شخص، جسم كائن من الكائنات، وخلق، فبعد أن يخلق لن يحدث البداء في إعدامه، فهذا هو القضاء المبرم الذي لا يحدث فيه البداء، ما يرتبط بالأعيان والأجسام بعد خلقها. قبل خلقها يمكن أن يحدث البداء فلا توجد، وهذا ينطبق على السفياني، فإن السفياني قبل أن يتحقق جسمه على أرض الواقع، حتى لو كان بدرجة القضاء المبرم يمكن أن يحدث فيه البدء، فلا يوجد. إذا وجد جسمه وكان مقررا بالقضاء المبرم، هذا هو السفياني الذي يقوم بدور السفياني في مواجهة إمام زماننا، لا يحدث البداء في إعدامه، وإنما هناك احتمال لحدوث البداء في شؤونه. يمكن أن يحدث البداء في وقت ظهوره، يمكن أن يتقدم، يمكن أن يتأخر، يمكن أن يحدث البداء في مدة حكمه، يمكن أن تقصر، يمكن أن تطول، وهكذا. نقرأ ماذا جاء في الكاف الشريف، هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف، هذه الطبعة طبعة دار الأسوة إيران، وهذا الباب هو باب البداء صفحة 169 الحديث 16، أقرأ عليكم. بسنده عن معلى ابن محمد قال: سئل العالم عليه السلام، وهذا التعبير يعبر به في أغلب الأحيان عن إمامنا الكاظم، في أغلب الأحيان، ربما يعبر به عن الأئمة الآخرين في حال التقية، لكن التقية كانت شديدة جدا في مقطع من حياة إمامنا الكاظم، فكان الشيعة حين يحدثون عن العالم مثلما يحدثون عن عبد صالح، يحدثون عن الشيخ، حدثني الشيخ، إنهم يقصدون الإمام الكاظم، حدثني عبد صالح، حدثني العالم، هذه الأوصاف في الأعم الأغلب يقصد بها إمامنا الكاظم، ربما في مقاطع زمنية أخرى يستعملها الشيعة تقية حينما يحدثون عن أئمتهم. مثل ما قلت، هذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف، هذا الباب باب البداء من كتاب التوحيد، صفحة 169، الحديث 16، عن معلى ابن محمد قال: سئل العالم كيف علم الله، كيف علم الله، كيف علمه بالأشياء، هذا هو المراد، وإلا ليس السؤال عن كنه علمه، فهذا الأمر لا يسأل عن، لأنه باب مقفل. سئل العالم عليه السلام كيف علم الله، قال: علم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى. هذه رتب صدور الفيض، قطعا للتقريب، فإن الأمر لا يكون بهذا التدرج الزماني والتدرج اللفظي، نحن نتحدث عن صدور الفيض، صدور الفيض ليس محكوما بزمان ولا بتدرج حسي. سئل العالم عليه السلام كيف علم الله، قال: علم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى، فأمضى ما قضى وقضى ما قدر وقدر ما أراد. أنا لا أريد أن أشرح الرواية، أريد أن أصل بكم إلى ما ذكرته من معنى المحتوم، فهو مذكور في هذه الرواية. فبعلمه كانت المشيئة، وبمشيئته كانت الإرادة، وبإرادته كان التقدير. لا تفهم المشيئة والإرادة إلا بحسب البيان الذي قدمته في الحلقة الماضية، من أن المشيئة مصطلح متحرك، فإن المشيئة التي يتحدث عنها هنا ما هي المشيئة التي وصفتها الروايات من أن الله خلقها بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة، وإنما بالمعاني الأخرى التي أشرت إليها في الحلقة الماضية. فبعلمه كانت المشيئة، وبمشيئته كانت الإرادة، وبإرادته كان التقدير، وبتقديره كان القضاء، وبقضائه كان الإمضاء. إذا وصلنا إلى الإمضاء يعني أن الأمر تحقق، ذلك هو القضاء المبرم. والعلم متقدم على المشيئة، والمشيئة ثانية، والإرادة ثالثة، والتقدير واقع على القضاء بالإمضاء، فلله تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاء وفيما أراد لتقدير الأشياء. هذا البداء في كل هذه المراحل. فلله تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاء في هذه المرتبة وفيما أراد لتقدير الأشياء. فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء. فالعلم في المعلوم قبل كونه، والمشيئة في المنشأ قبل عينه، قبل أن يكون عينا، والإرادة في المراد قبل قيامه، والتقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها عيانا ووقتا. الكلام هنا الذي أقصده في العبارات التالية: والقضاء بالإمضاء هو المبرم من المفعولات ذوات الأجسام المدركات بالحواس من ذوي لون وريح ووزن وكيل وما دب ودرج من إنس وجن وطير وسباع وغير ذلك مما يدرك بالحواس. فلله تبارك وتعالى فيه البداء مما لا عين له. فإذا وقع العين المفهوم المدرك فلا بداء، والله يفعل ما يشاء. فنحن قبل أن تتحقق أجسامنا على أرض الواقع، حتى لو كنا في مستوى القضاء بالإمضاء، القضاء المبرم، يحدث البداء في إيجادنا أو في إعدامنا. لكننا إذا وجدنا بأجسامنا فلا بداء حينئذ. من إنس وجن وطير، سائر الحيوانات، النباتات، الجمادات، كل الأعيان، كل الذوات المتعينة. أقرأ عليكم الرواية مرة ثانية بعد التفاصيل التي مرت. إنني أقرأ فقط ما يرتبط بمعنى المحتوم. تقدم عندنا المحتوم في أفق الميعاد، وهذا لا يتطرق له البداء بأي حال من الأحوال. المحتوم في أفق القضاء المبرم بعد خلق الأعيان لا يتطرق له البداء، ولكن قبل خلق الأعيان يمكن أن يتطرق له البداء. وهذا حديث العترة، إنني أقرأ من الكاف الشريف. فالرواية حين تتحدث عن أن السفياني من المحتوم وأن المحتوم يحدث فيه البداء، ما هو السفياني إلى يومنا هذا لم يتحقق جسمه في الخارج، فما زال لم يتحقق جسمه في الخارج، فإنه خاضع لقانون البداء، يمكن أن لا يوجد أصلا. ما هذا هو منطق أهل البيت، هذا حديثهم. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى بخصوص هذا المعنى من المحتوم: والقضاء بالإمضاء هو المبرم من المفعولات ذوات الأجسام المدركات بالحواس من ذوي لون وريح ووزن وكيل من النباتات، من الجمادات، من الأجرام السماوية. نحن نتحدث عن الأرض باعتبار أن الرواية في أجواء الأرض، ولكن الكلام يجري حتى خارج الأرض. والقضاء بالإمضاء هو المبرم من المفعولات ذوات الأجسام المدركات بالحواس من ذوي لون وريح ووزن وكيل وما دب ودرج من إنس وجن وطير وسباع وغير ذلك مما يدرك بالحواس، فلله تبارك وتعالى فيه البداء مما لا عين له، ما دام لم تتحقق عينه في الخارج، وإن كان من المحتوم في أفق القضاء المبرم في أفق القضاء الممضي فإن البداء يحدث فيه. لكن متى لا يحدث فيه البداء؟ فإذا وقع العين المفهوم المدرك فلا بد. العين، أنا عين وأنت عين، الأشياء المتعينة، عين الشيء نفسه. فإذا وقع العين المفهوم المدرك فلا بد، والله يفعل ما يشاء. والله يفعل ما يشاء في أحواله، في أوصافه، في شؤونه. يمكن أن يطول عمري، يمكن أن يقصر عمري، يمكن أن أصاب بمرض، يمكن أن لا أصاب بمرض، يمكن أن أبتلى ببلاء، يمكن أن أكون غنيا، يمكن أن أكون فقيرا، يمكن أن أكون سيدا، يمكن أن أكون عبدا، يمكن يمكن يمكن، كل هذه الإمكانات. هذه الحالات أيضا هي خاضعة للبدء. إذن عندنا المعنى الأول من المعاني التي عبر عنها بالمحتوم في حديث أهل البيت، المحتوم في أفق الميعاد، وهو الذي لا يتطرق إليه البداء بأي وجه من الوجوه. وهناك المحتوم في أفق القضاء الممضي المبرم الحتمي القطعي، وهذا يرتبط بالأجسام والأعيان. فقبل أن توجد يمكن أن يحدث البداء في إيجادها وخلقها، فلا توجد ولا تخلق ولا تتحقق، ولكنها بعد أن توجد فلا يحدث البداء في قضية إعدامها، ستبقى موجودة. إنما خلقتم للبقاء لا للفناء، لكن أحوالها وأوضاعها وشؤونها تكون خاضعة للبداء. أعتقد أن القضية صارت واضحة. السفياني إلى يومنا هذا هل تحقق جسمه في الخارج؟ الرواية هنا تتحدث عن كل الأجسام. ماذا قال إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: من المفعولات ذوات الأجسام المدركات بالحواس من ذوي لون وريح ووزن وكيل. هذه الجمادات والنباتات، وما دب ودرج من إنس وجن وطير وسباع وغير ذلك مما يدرك بالحواس، إذا ما تحقق فلا بدء في إعدامه قبل أن يتحقق خلقه ووجوده المحسوس والمدرك بالحواس. يمكن أن يحدث البداء في عدم إيجاده وفي عدم خلقه، وهذا يمكن أن ينطبق على السفياني، لا يوجد مانع من ذلك. في نفس هذا المعنى، إذا ما ذهبنا إلى صفحة 170، باب المشيئة والإرادة. باب المشيئة والإرادة من الكافي الجزء الأول، الحديث الأول، بسنده عن علي بن إبراهيم الهاشمي قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر وفيرة هي الروايات في هذا الموضوع عن إمامنا الكاظم، عن علي بن إبراهيم الهاشمي قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر يقول: لا يكون شيء إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقضى. قلت: ما معنى شاء؟ قال: ابتداء الفعل. قلت: ما معنى قدر؟ قال: تقدير الشيء من طوله وعرضه، إنه يتحدث عن الأجسام. وهكذا يعرف الفلاسفة الأجسام وحتى علماء الكلام، من أن الجسم ما كان قابلا للقسمة في أبعاده الثلاثة، في طوله وعرضه وعمقه أو ارتفاعه كما يقولون. في طوله، الطول هو الارتفاع، وعمقه السمك الداخلي وعرضه، أو ما يقال في طوله وعرضه وارتفاعه. في أحاديث العترة حين يتحدثون عن الأجسام يتحدثون عن الطول وعن العرض. الطول هو الارتفاع، وأما العرض فهو العرض والسمك. فللجسم طول وهو ارتفاعه، قامة الإنسان، وله عرض. العرض هو عرض بدنه الهندسي والسمك والكثافة. إنها الأجسام. عن علي بن إبراهيم الهاشمي قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر يقول: لا يكون شيء. إنه يتحدث عن الأجسام هنا بدليل ما قاله في التفاصيل التي قرأتها عليكم. لا يكون شيء إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقضى. قلت: ما معنى شاء؟ قال: ابتداء الفعل. قلت: ما معنى قدر؟ قال: تقدير الشيء من طوله وعرضه. فلا يقال للأشياء المعنوية هذا الكلام، حتى على سبيل الكناية والمجاز والاستعارة، لا يقال هذا الكلام. ولو قيل فإنه في غاية الوهن والضعف. هذا الكلام يقال عن الأجسام فقط. قلت: ما معنى قدر؟ قال: تقدير الشيء من طوله وعرضه. قلت: ما معنى قضى؟ قال: إذا قضى أمضاه. أمضاه يعني حققه في الخارج، فذلك الذي لا مرد له إذا تحقق في الخارج. لكن إذا لم يتحقق، قدره فقط من طوله وعرضه، وما أمضاه وحققه في الخارج، فهناك مساحة للبداء واضحة فيه. قلت: ما معنى قدر؟ قال: تقدير الشيء من طوله وعرضه. قلت: ما معنى قضى؟ قال: إذا قضى أمضاه، يعني حققه في الخارج، فذلك الذي لا مرد له. الكلام هو هو الذي مر في الرواية السابقة، وأنا لا أريد أن أقرأ كل الروايات عليكم. هذه نماذج وأمثلة من أحاديث العترة الطاهرة التي حدثتنا عن مستوى ثان من مستويات المحتوم. إذن المحتوم في أفق الميعاد لا يتطرق البداء إليه مطلقا. المحتوم في أفق القضاء المبرم، وهذا يرتبط بالأجسام، هذا يرتبط بالأجسام بكل أشكالها. مليارات من الأجسام، مليارات وتريليونات من الأجسام في هذا العالم. هذه الأجسام إن وجدت فلا يجري البداء، وهذا هو المحتوم في أفق القضاء المبرم. لكن في أحوالها وأوضاعها وشؤونها يمكن أن يجري البداء فيها. ما هو هذا الذي يجري علينا؟ البداء لا يعدم وجودنا، ولكن البداء يمكن أن يعجل بموتنا. البداء لا يلغي خلقنا، ولكن البداء يمكن أن يصيبنا بعاهة يتشوه بسببها خلقنا. شؤوناتنا تخضع للبداء، أما وجودنا وأجسامنا فبعد أن وجدت فلا بداء حينئذ. الحال مع السفياني هو هذا، إلى الآن لم يتحقق جسمه في الواقع الخارجي، لم يتحقق خلقه ووجوده، فهو خاضع للبداء، يمكن أن لا يوجد. نذهب إلى فاصل. المعنى الثالث للمحتوم، المستوى الثالث للمحتوم، وهو المحتوم في أفق القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، وهذا خاضع للبداء أيضا. في أول إنشائه ينشأ بهذه الرتبة من أنه قضاء لا يرد ولا يبدل، ولكن هناك من الأسباب ما يجعل البداء نافذا فيه ومسلطا عليه. على سبيل المثال، ما نقرأه في أدعية شهر رمضان، ما يقدر في ليلة القدر، ما نقرأه في أدعية شهر رمضان مثلا، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، هذا الدعاء الذي يستحب أن يقرأ بعد كل فريضة في شهر رمضان من أوله إلى آخره، الذي أوله اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، إلى أن يقول الدعاء اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام، إلى بقية الدعاء. أقرأ عليكم العبارة مرة ثالثة. هذه العبارة تتحدث عن المحتوم في تقدير الأمور التي هي من شؤونات الأجسام وذوات الأرواح، فليس الحديث هنا عن الأجسام وعن المضامين التي تقدم ذكرها في الروايات التي قرأتها عليكم قبل قليل من الكافي الشريف. اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم. يمكن أن يكتب هذا المستوى من المحتوم في الكتاب، ولكن هناك من الأسباب القوية القادرة على تغييره، على أن ينفذ حكم البداء فيه. هذا المضمون تكرر في أدعية شهر رمضان، وخصوصا فيما يرتبط بليالي القدر، وفيما يقدر في الليلة الثالثة والعشرين. دعاء آخر أيضا على سبيل المثال، أيضا من أدعية السحر في شهر رمضان، يقرأ في كل ليلة: اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام، إلى آخر الدعاء. لاحظوا كم هو التشديد والتوثيق، وخذوا في نظر الاعتبار من أن هذا المضمون تكرر في أدعية شهر رمضان في الأدعية النهارية والليلية، في أدعية كل ليلة، وفي أدعية ليالي القدر. فهذا حشد لهذا المضمون، يعني أن الداعي يدعو بهذه المضامين في نهارات شهر رمضان وفي ليالي شهر رمضان، بعد كل فريضة، في كل ليلة، في كل سحر، ويكرره في الأدعية الطويلة والقصيرة، وفي عامة ليالي الشهر، وفي الليالي الخاصة كليالي القدر، وخصوصا في ليلة القدر الكبرى في ليلة 23 من شهر رمضان. هذا الحشد والتأكيد ماذا يوحي؟ يوحي من أن هذا الأمر لن يتبدل، لن يتغير، والحال أن الأمور في كل ليلة قدر تتبدل، والحال أن كثيرا من المناسبات بعد ليلة القدر قد يستجاب فيها الدعاء ويتغير التقدير. يوم القدر كليلة القدر في الروايات، فضيلة اليوم 23 من شهر رمضان كفضيلة ليلته، كفضيلة ليلة 23. ليلة العيد ما هي أقل شأنا من ليلة القدر؟ ليلة النصف من شعبان توأم لليلة القدر، ليلة النصف من شعبان هي ليلة قدر العترة، وليلة 23 هي ليلة قدر رسول الله، هكذا ورد في الروايات. ليلة 23 هي ليلة قدر رسول الله، وما هو لرسول الله لهم، وما هو للعترة لرسول الله. ولكن هذا نحو انتظام وترتيب، هناك حكمة في هذا التبويب وهذا التنسيق. فليلة 23 هي ليلة قدر رسول الله، وليلة النصف من شعبان هي ليلة قدر آل محمد. وعندنا عرفة، وعندنا الغدير، وعندنا التاسع من ربيع، مناسبة فقدت قيمتها لسببين: السبب الأول أن مراجع الشيعة قدموا قول الطبري بخصوص هذه المناسبة على قول أمير المؤمنين وقول الإمام الهادي. وقرأت عليكم ما أفتى به السيد الخوئي استنادا إلى قول الطبري ورفض قول أمير المؤمنين وقول الإمام الهادي، وبقية المراجع من الأموات والأحياء على نفس هذه الطريقة، لا يختلفون، الكتب شاهدة على ذلك. هذا الأمر الأول الذي أدى إلى محق هذه المناسبة. الأمر الثاني، استسخاف الشيعة لهذه المناسبة من خلال طقوس يؤدونها. أنا لست ضد طقوس البراءة إذا كانت في غاية الاحترام والأدب، أما إذا خرجت عن حدود الاحترام والأدب فتلك تفاهة وسفاهة وسخف، وما منهج آل محمد كذلك. هذه المناسبة لها من الخصوصيات ما هو ليس متوفرا في المناسبات الأخرى، يستجاب فيها الدعاء، يتغير فيها ما قدر للعبد، فكيف يكون هذا المحتوم بهذا الوصف في ليالي القدر؟ نعم في أصله، في أصله، لكنه خاضع للبداء. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم إلى آخره. فهذا هو الصنف أو المستوى الثالث من مستويات المحتوم في أفق القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، هو الآخر خاضع للبداء أيضا. فنحن عندنا المستوى الأول الميعاد من المحتوم لا يخضع للبداء، وعندنا المستوى الثاني القضاء المبرم فيما يرتبط بالأجسام بعد خلقها وتكوينها، فإن البداء لا يشتغل هنا، لكن قبل خلقها وتكوينها يمكن أن يشتغل البداء ويمكن أن يفعل. ما يرتبط بأحوالها وشؤونها يشتغل البداء. المحتوم في مستوى القضاء الذي لا يرد ولا يبدل والذي تحدثت عنه أدعية شهر رمضان فيما يرتبط بليلة القدر، هو الآخر خاضع للبداء. نذهب إلى فاصل. هذا هو الجزء الأول من كتاب عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه لشيخنا الصدوق مؤسسة الأعلمي، وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى 1984 ميلادي صفحة 159. الرواية طويلة من مجالس إمامنا الرضا في بلاط المأمون عن الحسن ابن محمد النوفلي يقول: قدم سليمان المروزي متكلم خراسان على المأمون فأكرمه ووصل، شخصية عنيدة في النقاش ويبدو أن المأمون هو الذي بعث وراءه من خلال ما سيأتي من كلام. قدم سليمان المروزي متكلم خراسان على المأمون فأكرمه ووصل، ثم قال له المأمون، قال له: إن ابن عمي علي بن موسى الرضا قدم علي من الحجاز. كذاب، هو الذي جاء به من الحجاز، قدم علي من الحجاز وهو يحب الكلام وأصحابه. والإمام لا يحب الكلام، ولكن المأمون يريد أن يحرج الإمام بهذه المحاورات لعل أحدا يتمكن من أن يجهل الإمام الرضا، وإلا فالإمام الرضا والأئمة لا يحبون علم الكلام ولا يحبون أصحابه، وإنما يهتمون به لغرض الجدال ولغرض النقاش بحدود معينة. إن ابن عمي علي بن موسى الرضا قدم علي من الحجاز وهو يحب الكلام وأصحابه، فلا عليك أن تصير إلينا يوم التروية لمناظرته. يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. فقال سليمان: يا أمير المؤمنين، إني أكره أن أسأل مثله في مجلسك في جماعة من بني هاشم، فينتقص عند القوم إذا كلمني، فينتقص، وفي نسخة فينتقص عند القوم إذا كلمني، باعتبار أنه هو متأكد جناب الأخ سليمان المروزي أنه سيتغلب في نقاشه على الإمام الرضا، ولا يجوز الاستقصاء عليه، يعني لا أستطيع أن أذهب معه بعيدا في النقاش باعتبار أنه من الأسرة الحاكمة من بني هاشم. قال المأمون: إنما وجهت إليه لمعرفتي بقوتك. قال المأمون: إنما وجهت إليه، ربما إنما وجهت إليك، لأن العبارة ركيكة، إنما وجهت إليه. قال المأمون: إنما وجهت إليه لمعرفتي بقوتك، وليس مرادي إلا أن تقطعه عن حجة واحدة فقط لأجل إسقاط عصمته. هذا هو الذي يريده المأمون، هذا الذي يعبر عنه الشيخ الوائلي من أنه المأمون روعة، كان روعة، هذا مصداق من مصادق الروعة. قال المأمون: إنما وجهت إليه أو إليك، وهو الأنسب، لمعرفتي بقوتك، وليس مرادي إلا أن تقطعه عن حجة واحدة فقط. فقال سليمان: حسبك يا أمير المؤمنين، عرف البرنامج، اجمع بيني وبينه وخلني والذنب فليقولوا ما يقولوا، يعني سأفعل الأعاجيب معه كما تريد يا أمير المؤمنين. النقاش طويل، أنا أريد أن أذهب إلى موطن الحاجة في صفحة 161. إنما قرأت هذه المقدمة كي تعرفوا من أن الكلام هنا هو في نقاش مع ناصبي في محضر الخليفة في محاولة منهم لإيقاع الإمام في إشكال عقائدي، فلا بد أن يتحدث الإمام بأسلوب إقناعي مناسب يتناسب والمقام. ومثل هذه الأحاديث إذا أردنا أن نأخذها لابد أن ننظر في بقية الروايات حتى نستكشف المعنى. وهنا لابد من الرجوع إلى منهج لحن القول لمعرفة معاني الأحاديث، وأن نجمع علم الرجال وعلم الأصول وعلم الكلام وكل الهراء الحوزوي ونلقي به في المزبلة، لأنه لن ينفعنا في شيء أبدا. قال سليمان: ألا تخبرني عن إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ في أي شيء أنزلت؟ سليمان يسأل الإمام الرضا. يسأله عن إنا أنزلناه في ليلة القدر في أي شيء أنزلت؟ قال: يا سليمان، ليلة القدر يقدر الله عز وجل فيها ما يكون من السنة إلى السنة من حياة أو موت أو خير أو شر أو رزق، فما قدره في تلك الليلة فهو من المحتوم، يعني من المحتوم الذي لا يحدث فيه البدء لا يتبدل. قال: يا سليمان، ليلة القدر يقدر الله عز وجل فيها ما يكون من السنة إلى السنة من حياة أو موت أو خير أو شر أو رزق، فما قدره في تلك الليلة فهو من المحتوم. قال سليمان: الآن قد فهمت، جعلت فداك فزدني. قال: يا سليمان، إن من الأمور أمورا موقوفة عند الله عز وجل. هذا هو الذي ليس بمحتوم، الذي ليس بمحتوم احتمال حدوث البداء فيه كبير جدا، لأن تحقق الموقوف يتوقف على أشياء كثيرة من الشروط والمقارنات والملابسات وعدم الموانع وتفاصيل أخرى كثيرة. يا سليمان، إن من الأمور أمورا موقوفة. يا سليمان، إن من الأمور أمورا موقوفة عند الله عز وجل، يقدم منها ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويمحو ما يشاء. يا سليمان، إن عليا عليه السلام كان يقول: العلم علمان، فعلم علمه الله وملائكته ورسله، فما علمه ملائكته ورسله فإنه يكون ولا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله، وعلم عنده مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه، يقدم منه ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء. وهذا المعنى هو الذي حدثتكم عن من أن هذه الروايات تجعل علم محمد وآل محمد منقوصا، فمنها ما جاء بلسان التقية كهذه الرواية، ومنها ما جاء بلسان المدارات، ومنها ما جاء بلسان البيان التدريجي. هذه الرواية في مقام التقية وإقناع المخالف، هذا المأمون ناصبي وعدو يريد قتل الإمام، وهذا سليمان المروزي ناصبي عنيد يجادل لإبطال حجج الإمام ومنطقه. هذه مؤامرة، مؤامرة واضحة للإساءة إلى الإمام الرضا، فمثلما يمكرون به لا بد أن يمكر بهم، فلا بد أن يكون الكلام آتيا بنحو يتناسب مع واقع المجادل، مع واقع المتلقي، ولا بد أن تبين الأمور بهذا النحو. ولذلك اقتنع هذا سليمان، لو أن اقتنع لأنه لم يجد بدا من الاقتناع، الإمام أغلق عليه الأبواب. لو أن الإمام الرضا حدثه بأحاديث المشيئة وبالتفاصيل التي وردت مثلا في زيارة الجامعة الكبيرة أو في زيارة الندبة أو في الزيارة الجوادية، لو أنه حدثه بهذه المضامين، هل يقتنع؟ هل يسلم؟ ثم هل أن كلاما مثل هذا يكون مناسبا لمجالس المأمون الناصب اللعين؟ فبعد هذا النقاش قال سليمان للمأمون: يا أمير المؤمنين، لا أنكر بعد يومي هذا البداء، كذاب كذاب، ولا أكذب به إن شاء الله، لأن الإمام الرضا قد أغلق الأبواب عليه. فقال المأمون: يا سليمان، سل أبا الحسن عما بدا لك. مطبوع هنا سل أبي الحسن، وهو خطأ نحوي واضح، خطأ مطبعي. يا سليمان، سل أبا الحسن عما بدا لك، وعليك بحسن الاستماع والإنصاف. علماؤنا يأتون إلى مثل هذه الروايات ويؤسسون عليها، هذه الرواية لا يؤسس عليها. الرواية تحدثت عن أن التقدير في ليلة القدر محتوم، وهناك أمور موقوفة هي خارجة عن هذا الحد المحتوم. هذا منطق إقناعي في بلاط الشياطين مع إمام من أئمة النار، مع هذا سليمان المروزي. ماذا نقرأ في تفسير القمي؟ فيما جاء في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. معروف في ثقافتنا إنها ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. ماذا يحدثنا أئمتنا فيما نقله لنا علي ابن إبراهيم القمي في تفسيره رضوان الله تعالى عليه؟ وأنا أقرأ من تفسير القمي طبعة مؤسسة الأعلمي صفحة 631: فيها يفرق في ليلة القدر كل أمر حكيم، أي يقدر الله. التفت إلى كلام الأئمة، إنه واضح جدا، هذا هو المنطق الأصل. فيها يفرق في ليلة القدر كل أمر حكيم، أن يقدر الله كل أمر من الحق ومن الباطل، وما يكون في تلك السنة وله فيه البداء والمشيئة بكله، وله فيه، هو موضوع في هذا الأفق من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، ولكن هذا القضاء لله فيه البداء والمشيئة. يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء، ما يشاء هذه مطلقة، إلا ما استثناه هو، إن الله لا يخلف الميعاد، هذا استثناء من في قرآنه، هو استثنى من أنه لا يخلف الميعاد، ولكنه يمحو ما يشاء، وبعد أن يوجد الأجسام فإن سنته الكونية والوجودية من أنه خلق الأشياء للبقاء لا للفناء، ولذا لا يجري البداء هنا. فيها يفرق في ليلة القدر كل أمر حكيم، أي يقدر الله كل أمر من الحق ومن الباطل مطلقا، ما هو من الحق وما هو من الباطل، وما يكون في تلك السنة وله فيه البداء والمشيئة، يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء من الآجال والأرزاق والبلايا والأعراض والأمراض، الأعراض الأحوال المختلفة التي تطرأ على الخلق، ويزيد فيها ما يشاء وينقص ما يشاء، ويلقيه رسول الله إلى أمير المؤمنين، ويلقيه أمير المؤمنين، ويلقيه رسول الله إلى أمير المؤمنين، لأن مصدر ذلك المشيئة الأصل التي هي الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، وهذه التعابير تقريبية، لأن رسول الله في الأرض وأمير المؤمنين في عالمنا الذي نعيش فيه، حينما تحدثنا الروايات عن أنهم وجه الله يتقلبون ما بين أظهرنا، إنهم عين الله ووجهه ويده يتقلبون ما بين أظهرنا، إنهم يمثلون الاسم الأعظم 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 لتلك المشيئة العظمى. ويلقيه رسول الله إلى أمير المؤمنين، ويلقيه أمير المؤمنين إلى الأئمة، ويلقيه أمير المؤمنين إلى الأئمة، من هم الأئمة هنا؟ فاطمة داخلة أو ليست داخلة؟ يمكنكم أن تقولوا إن فاطمة لا شأن لها بهذا الموضوع، هذا دليل على إمامتها. ويلقيه رسول الله إلى أمير المؤمنين، ويلقيه أمير المؤمنين إلى الأئمة، وفاطمة سيدتهم والحجة عليهم، حتى ينتهي ذلك إلى صاحب الزمان. ويشترط له إما أن الله يشترط لنفسه ذلك، أو أنه يشترط للإمام، وهذا هو الأولى. وأمره إليكم كما في الزيارة الجامعة الكبيرة، والضمير يعود إلى الأقرب، حتى ينتهي ذلك إلى صاحب الزمان ويشترط له، الله يشترط لصاحب الزمان ويشترط له ما فيه البداء والمشيئة والتقديم والتأخير. أمير المؤمنين يقول: ما من ملك في السماء يخطو قدما عن قدم إلا بإذني، ما من ملك في السماء، فما بالك ما يجري في الأرض، ما من ملك في السماء. وهذه مجرد إشارات، القضية أكبر وأوسع من ذلك. هذا المنطق واضح من أن البداء يجري في كل ما يقدر في ليلة القدر. الأدعية تتحدث من أن الأصل هذا التقدير يكون في هذا الأفق، لكنه خاضع للبدء. نحن ماذا نقرأ في روايات وأحاديث العترة الطاهرة؟ هذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف، نفس الطبعة 462، باب أن الدعاء يرد البلاء والقضاء. الرواية الأولى عنهم صلوات الله عليهم، إن الدعاء يرد القضاء، ينقضه كما ينقض السلك وقد أبرم إبرامه، كما ينقض السلك، السلك هو الحبل، هو الخيط الذي يجدل جدلا، يعني يصنع من عدة خيوط، قد تكون هذه الخيوط من الصوف، قد تكون من الذهب، قد تكون من شيء آخر. السلك هو الحبل، والذي يصنع من عدة خيوط يجدل، مثلما تعمل المرأة جديلتها، الجديلة هي الظفيرة، ظفائر المرأة جدائلها، فمثلما تصنع المرأة جديلتها وتظفر ظفيرتها، كذاك هو السلك. فماذا يفعل الدعاء؟ إن الدعاء يرد القضاء، ينقضه كما ينقض السلك وقد أبرم إبراما. هذا قضاء مبرم ومؤكد، أبرم إبراما. والإمام استعمل هذا التعبير، جاءنا بالمفعول المطلق من نفس لفظ الفعل، وهذا يؤكد المعنى، يعني وقد أبرم وأبرم، هذا المراد، وقد أبرم إبراما، لذلك يعبر عنه بمصدر نائب عن الفعل. الإبرام هنا هو مصدر ينوب عن الفعل في المعنى، وقد أبرم إبراما، فهذا الدعاء قادر على نقض المحتوم الذي هو في مستوى القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، الذي يكون في ليالي القدر. وهذا الدعاء قادر على أن ينقض المحتوم الذي هو في أفق القضاء المبرم بخصوص الأجسام قبل أن تتحقق. فإذا ما صلحت الأمة ودعت بالدعاء الصادق أن لا يكون هناك سفياني، فإن هذا الدعاء يحتمل باعتبار أن السفياني لم يتحقق جسمه في الخارج إلى الآن، وإن كان من المحتوم ومن القضاء المبرم، لكن البداء يحدث هنا، فيمكن أن يحدث هنا. الحديث الثاني عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا الحسن إمامنا الكاظم يقول: إن الدعاء يرد ما قد قدر وما لم يقدر. إذن الدعاء له من المقدرة المطلقة، إلا في المواطن التي استثنيت، في الميعاد وفي القضاء المبرم الذي يرتبط بالأجسام بعد إيجادها. فلا يدعو الداعي على إنسان أن يعدم، وإنما يمكن أن يدعو عليه بالهلكة، فالهلكة ما هي بإعدام؟ إعدام يعني قطع الفيض، إعدام الوجود. فلا دعاء بهذه الصيغة، وإنما الدعاء بالهلكة على شخص من الأشخاص. يقول إن الدعاء يرد ما قد قدر وما لم يقدر. قلت وما قد قدر عرفته، فما لم يقدر؟ قال حتى لا يكون، يعني في جميع الاتجاهات والاحتمالات. قلت وما قد قدر عرفته، هذا شيء قد قدر، فما لم يقدر ما معنى؟ قال حتى لا يكون. فهل أن السفيانية قد قدر في عالم الأعيان والأجسام؟ ما قدر، لم يقدر في عالم الأجسام، إنني أتحدث عن الأجسام الدنيوية بحسب الروايات، أنا لا أتحدث عن الروايات التي حدثتنا عن عالم الأرواح الذي خلق قبل الأجساد ب2000 من الأعوام والسنين. فهناك عالم للأجساد يتناسب، وتلك العوالم العلوية. إننا نتحدث عن أرضنا وعن ترابنا. الرواية الثالثة عن بسطام الزيات عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق: إن الدعاء يرد القضاء وقد نزل من السماء وقد أبرم إبراما. أي قيمة لهذا الدعاء؟ ولذلك إمام زماننا يأمرنا من أن نكثر من الدعاء بتعجيل فرجه، لكنه قطعا يتحدث عن دعاء من هذا النوع، من هذا النوع الذي يرد القضاء وقد نزل من السماء وقد أبرم إبراما، لا من أدعيتنا الخريطي. إحنا ندعو بمستوى الدعاء الخريطي، هذه الروايات لا تتحدث عن الدعاء الخريطي، تتحدث عن الدعاء الدعاء الذي يرد القضاء وقد نزل من السماء وقد أبرم إبراما. الحديث الرابع عن إمامنا الرضا عن إمامنا السجاد: إن الدعاء والبلاء ليترافقان إلى يوم القيامة. إن الدعاء ليرد البلاء وقد أبرم إبراما. والبلاء من شؤون البداء، يعني أن الدعاء في المستوى المؤثر سيكون قادرا على تغيير الأمور. إن الدعاء والبلاء ليترافقان إلى يوم القيامة. إن الدعاء ليرد البلاء وقد أبرم إبراما. المضمون هو هو الذي نقرأه في دعاء كميل. ماذا نقرأ في دعاء كميل؟ نقرأ في دعاء كميل وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها، وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها. بحق هذه القدرة أن تهب لي في هذه الليلة أن تغير واقعي، أن تحكم البداء هنا. هذا هو لسان التملق في الدعاء. فإنني توجهت إلى الجهة التي يأتيني منها ما أخاف منه، الجهة التي يأتيني منها ما أخاف منه هي هذه: إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، بقدرتك هذه، بتقديرك هذا، بقضائك هذا، أنا أسألك، وإن كنت مستحقا لما يجري علي إلا أنني أتوجه إليك أن تغير مصيري. هذا هو معنى الدعاء: إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته، وكل ذنب أذنبته، وكل قبيح أسررته، وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، إلى بقية الدعاء. الدعاء يستمر في تغيير مصير الإنسان في جميع الاتجاهات، مع أنه ذاتا ليس مستحقا لذلك، لأن التقدير الإلهي العادل قد قدر له شيئا غير هذا. والداعي هنا يتوجه إلى نفس الجهة التي صدر منها ذلك التقدير الذي هو عادل بحقه، لكنه سيضعه في أخطر الأمكنة وفي أسوأ المنازل. فالداعي يتوجه إلى نفس الجهة ويطلب البداء، يطلب تغيير واقعه وأن تغفر كل قبائحه التي أشار إليها، ما ظهر منها وما خفي. وهذا هو لسان الأدعية. إنما جئت بهذا المقطع لأنني أعلم أن الذين يقرؤون الدعاء لا يعرفون معناه، حتى من أصحاب العمائم الكبيرة. أنا على يقين من هذا، فأنا جزء من هذا الواقع الشيعي، وأنا جزء من هذا الواقع الديني، أعرفهم مثلما أعرف يدي هذه، ولا أقول هذا تخرصا، إنما أقول هذا عن معايشة وعن مقاربة حسية. الحديث الخامس عن إمامنا السجاد: الدعاء يدفع البلاء النازل وما لم ينزل. تلاحظون هذه الروايات تقول إن الدعاء بإمكانه أن يغير كل شيء إلا ما استثني. الحديث السادس عن زرارة عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر قال: قال لي: ألا أدلك على شيء لم يستثني فيه رسول الله؟ رواية خطيرة جدا. ألا أدلك على شيء لم يستثني فيه رسول الله؟ قلت: بلى. قال: الدعاء يرد القضاء، وقد أبرم إبراما وضم أصابعه، يعني لا منفذ للدخول، وضم أصابعه إما بهذه الطريقة وإما بهذه الطريقة، يعني لا يوجد منفذ للخلاص من هذا القضاء المبرم، ومع ذلك الدعاء يرده رده ومن دون استثناء. هكذا قال الإمام الباقر محدثا عن رسول الله زرارة ابن أعين، قال لي: ألا أدلك على شيء لم يستثني فيه رسول الله؟ قلت: بلى. قال: الدعاء يرد القضاء، وقد أبرم إبراما وضم أصابعه، أو ضم أصابعه بهذه الطريقة بحيث لا يوجد منفذ. وتستمر الروايات والأحاديث في هذا الباب وفي غير هذا الباب بهذا اللسان وبهذا المنطق. البرنامج صار طويلا، وأعتذر عن الإطالة، وأعود إلى الرواية كي أختم بها حديثي، وبقية الحديث تأتينا في حلقة يوم خت. بعد كل هذه البيانات أقرأ عليكم الرواية، ما تتذكرون منها طبقوها على هذه الرواية. عن أبي هاشم الجعفري: كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا فجرى ذكر السفياني، وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم، فقلت لأبي جعفر: هل يبدو لله في المحتوم؟ قال: نعم. قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في القائم، فقال: إن القائم من الميعاد، والله لا يخلف الميعاد. للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، في أمان الله.